أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ويعني نحن في يعني مساء أو في ليلة كل جمعة نكون على موعد مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه بحمده ألا يحرمنا ذلك في يعني في هذا اليوم، ونسأل سبحانه بحمده ألا يقطع لنا هذه العادة، ونسأل سبحانه بحمده إننا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. احنا كنا في غزوة تبوك، وكنا في الفصل الثاني الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وحصلت يعني مجموعة من الأحداث في الطريق. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لم تكن هناك الحقيقة أحداث يعني كما تخيلنا وتوقعنا. هذه الغزوة اللي كان لها هذا الإعداد، وكانت عسرة حقيقية وعسرة حقيقية للمجتمع المسلم. هذه الغزوة تذكرها بامتياز، تصورنا أن يكون بقى فيها قتال وفيها حروب وفيها، لكن العجيب أن اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم بقي 20 يوما في تبوك، معظمها كانت يعني مصالحات جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الناس، وخطاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وحتى في يعني في كلام عند العلماء في مسألة صحة سند هذا الأمر. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه 20 يوم لم يلقى كيدا، فاستعرضنا مجموعة من الأحداث اللي يعني برضو يعني احنا متخيلين ان احنا لا أحداث بقى معركة وحرب وكذا، لكن الحقيقة كانت أحداث عادية جدا. هي يعني مش عادية بمعنى انها مش مهمة، اكيد مهمة، بس اقصد مش في السياق او النسق اللي احنا كنا متوقعين. وبعض الحاجات التانية اللي تخص يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لأجله، وعلى ما يبدو كده ان يعني ما كانش مقاصد الغزوه دي هو يعني مجرد هذا المسير وخلاص، اكيد كان في وراها مقاصد اخرى. من الاحداث اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في تبوك مصالحه اهل ايله، مصالحه اهل ايله. ايله دي بيقول عليها الحافظ ابن حجر في الحافظ ابن حجر في فتح الباري بيقول أيله بفتح الهمزة وسكون الياء بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر، يعني على ساحل القلزم، يعني أقرب إلى ساحل البحر الأحمر. وهي في الطريق بين المدينة ومصر. المهم هذه المدينة يعني بعيدا عن يعني عن توزيعها او يعني شكلها جغرافيا هي فين بالضبط، لكن هي كما نلاحظ انها تبقى شمال المدينة او في هذا المحيط الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه المدينة مدينة أيلة، كان عليها رجل اسمه يوحنا ابن رؤبة، يوحنا ابن رؤبة، هي بتتكتب ياء مضمومة حاء مفتوحة نون مشددة مفتوحة، يعني احنا مصر في مصر اعتاد نكتب يوحنا خلاص ياء وواو حاء نون ألف ماشي. فهذا الرجل يوحنا ابن رؤبة صاحب أيلة صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية 300 دينار عن كل سنة، وكانوا 300 رجل، وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا، وكتب صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ولأهل أيلة كتابا أخرج الإمام البخاري في صحيح عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا يخص بلدانهم أو الأماكن التي تحت سلطانهم، وكساه النبي صلى الله عليه وسلم بردا. والنبي يعني كما يعني نعلم لا يخفى على شرف علمكم وعلمكم أنه كان لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ويمكن النبي أهديت إليه بغلة بيضاء فكسى الرجل بردا. يعني فدي برضو مسألة إن هو الإنسان يعني بعض الناس أحيانا بيشق عليهم أمر الهدية ده بسبب إن هم بيتصور إن رد الهدية أو الإثابة على الهدية لابد أن تكون بنفس القدر أو من نفس الجنس أو بنفس الشكل، وده الحقيقة مش لازم. المرء يثيب على الهدية يعني بأي شيء يقدر عليه، لكن هذا من السنة أن المرء إذا أهدي إليه أثاب على هذه الهدية، لكن هذه الإثابة على الهدية تكون لا يشترط أنها تكون من جنس يعني ما أهدي إلى الشخص، ولا يحمل المرء نفسه فوق طاقته يعني يهدي ما استطاع، لأنه في الحقيقة لو يقدر يتابع كل الناس على هداياهم لا سيما إن كان يعني محلا للإهداء فلا شك أن هذا سيشق عليه كثيرا يعني خلاص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة بيضاء فكسى الرجل بردا صلى الله عليه وسلم. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذه الأمور اللي هي لو صح التعبير البروتوكولات السياسية أو الدبلوماسية أو المسائل العرفية والاجتماعية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني على دراية كبيرة بها، وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على أنه ما لا يشذ عن الناس أو عن عرفهم فيها. المهم يعني نص الكتاب أخرجه الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند مرسل عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل أيلة التالي. شو بقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه لأهل أيلة؟ الخطاب نصه كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله عز وجل ومحمد النبي ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم وسياراتهم ولسياراتهم. طبعا السيارة مش العربيات، يعني السيارات اللي هي الذين يسيرونها، ولبحرهم ولبرهم ذمة الله عز وجل وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان معهم من كل مار من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحر، فمن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيبة لمن أخذه من الناس، ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكتب لهم هذه العهود بالأمان. وسبحان الله يعني نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحاجات العجيبة قوي في الدين العظيم ده، مش بيخشوا بقى عايزين ينتقموا من الناس ويعتبروش الناس لهم حقوق. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يصالحهم ويعاهدهم ويعطيهم حقوقا ويعطيهم امانا. والله سبحان الله، يعني هذه البشريه احوج ما تكون الاسلام، والله احوج ما تكون الاسلام. فهذا يعني في منطق اهل الدنيا، دول اناس ضعفاء مستضعفين في منطق اهل الدنيا. اولئك الناس يعني هم ما عندهمش شيء، يعني ليس لهم الحق في انهم يشترطوا ولا يقولوا ولا يتوقعوا ولا يتمنوا لانفسهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفل لهم هذه الحقوق والاسلام يكفل لهم هذه الحقوق. طيب، ممن صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يهود جرباء واذرح، هي برضو مناطق في ذات المحيط. اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك يهود جرباء واذرح، فأعطوه الجزية. هي كده جرباء، خلاص، يهود جرباء وأذرح، فأعطوه الجزية. فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد النبي لأهل جرباء وأذرح، أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عليهم 100 دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل عليهم. هذا أيضا كان من المصالحات التي جرت في مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. والحقيقة برضه هم يعني دول ما كانوش ناس يعني برضه يعني عندهم يعني من السطوة والقوة يعني شيئا كبيرا، لكن في الحقيقة هذا الذي يعني حصل بينبي عن إن يعني إيه، إن هذه المسألة المنطقة وكأنها دانت للمسلمين، يعني وكأنها دانت للمسلمين، يعني معنى إن الناس دي تيجي تصالح اللي في الجنوب وتترك الذي في الشمال، يعني ده من ناحية الجغرافية، لكن من ناحية القوة العسكرية ومن ناحية السلطان السياسي، يعني هم هرقل والروم متفوقين للغاية، يعني متفوقين للغاية من ناحية العدد والعتاد والكلام من ده والقوى الاقتصادية والسلطان السياسي. فمعنى الناس دي تترك هرقل وتترك الروم وتأتي تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو تصالح النبي صلى الله عليه وسلم، ده معناه من هذه المناطق يعني وكأنها دانت يعني. ولذلك بعض الناس يقول لك طب يعني الحق النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه لتبوك، وإيه اللي استفدناه من كده؟ مجرد أن النبي أصلا صلى الله عليه وسلم يسير جيشا في مثل هذه الظروف اللي ما تخفاش على حد، بهذا العدد اللي هو ما لم يعهدوا أن أحد من الجزيرة سار به أبدا في تاريخه، يقطع هذه المسافة الضخمة، يعني قرابة 800 كيلومتر يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يكابد كل هذه المكابدات ويعاني كل هذه المعاناة. لا، ده يعني هم ده في حد ذاته رسالة قوية جدا 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 لأهل هذه المناطق، رسالة قوية جدا جدا لأهل المناطق. وإن كان حتى يعني المسلمين ما عندهمش يعني رغبة شديدة الآن في أن الأماكن دي تفتح أو يعني تفتح، بس على أقل التقديرات هذا الحراك كان ليه فوائد ضخمة جدا جدا جدا. أقل ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن الحدود الشمالية للدولة الإسلامية، ويؤمن الحدود الشمالية للجزيرة العربية أصلا، لتأمين الحدود الشمالية دي، لأن الحاجات دي بيكون لها معنى. بعض الناس أحيانا تتخيل ان المعاني دي يعني عاديه، يعني اجرى ايه يعني مش... لا، المعاني دي معاني ضخمه، والمعاني بيبقى ليها لا شك صدى مهم جدا جدا جدا. يعني معنى ان حد في مثل هذا الظرف الصعب يكون حاضر في هذا المكان ويخرج بهذا العدد، ويخرج يناوش مين؟ لا يخرج يناوش الروم، لا، يعني يبقى هذه الجرأة التي تأتيه لمناوشه الروم في هذا الزمان الصعب في هذا المكان الصعب، يعني دي بتوصل رسائل يعني كتيرة قوي قوي، هتوفر مجهودات كبيرة وهتوصل رسائل كبيرة جدا جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نلاحظ عنده بصيرة عالية جدا جدا بالمشهد السياسي في العالم كله، بموازين القوى في العالم، ويعرف الناس دي بتفكر ازاي، وامر زي ده ازاي هو ممكن يعني يفرق كتير بالنسبة للمسلمين، يفرق كتير بالنسبة للمسلمين. الكلام ده كان في سنة 9 هجرية والنبي توفي 11 هجرية، فما يعني على الاقل هذه المدة شفناش اي اشكالات ولا مناوشات، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند 9 هجرية هيكون الى حد كبير امن جانب الجزيرة كلها، خلاص الجزيرة شبه دانت للمسلمين، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم امن امر قريش والطائف وغيرها، يعني خلاص يعني هذه الاماكن النبي صلى الله عليه وسلم امن شرهم، فما ما عندوش اشكال فيما يخص الجزيرة الا يعني حاجات بسيطة كده. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لو خايف على الامة، خايف على المسلمين، فلابد أن يؤمن هذه الحدود الشمالية. وفعلا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يعني قرابة 2 عامين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يعيشوا بقى، يستقبلوا الوفود، ويعني حد أمن حدود الجنوبية لغاية اليمن وحدوده الشرقية عمان وغيرها وحدود الحدود الغربية، يعني فهذه الحدود مؤمنة، وحدود الشمالية المدينة وما فوق المدينة، فخلاص يعني انتهت القصة. فهذا الحراك الحقيقة كان حراك مهم جدا جدا جدا. وزي ما قلت الأنواع دي من الحراك بيبقى ليها يعني ليها مقاصد، أحيانا إحنا ممكن ما تخيلش إنها للدرجة دي، لكن بيكون لها هذا الأمر. ويمكن اللي حصل مع بعث سيدنا أسامة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليه معنى ضخم في هذا الصدد. اللي حصل وازاي ده كان ليه معنى ضخم هنقول ان شاء الله بعد شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل وفاته مباشرة جهز جيش أسامة يسير في اتجاه الروم، تمام، في اتجاه الشمال، هذا الاتجاه اللي زي ما قلنا هو ده الاتجاه الباقي دلوقتي للمسلمين بالنسبة لهم. يعني بعد مدينة الجزيرة عندهم 3 اتجاهات واتجاهات كلها شمالية، عندهم اتجاه في الشمال مباشرة اتحركوا الشمال بقى كده وياخدوا طريقهم في بلاد الشام، وعندهم اتجاه في الشمال الشرقي ناحية العراق، وعندهم اتجاه في الشمال الغربي ناحية مصر من خلال سيناء. اكيد طبعا يعني الاقرب اللي في الوش على طول، ويمكن ده الاهم يعني. فكان هذا الحراك ناحية الشمال على طول، لو احنا بصينا الجزيرة كده فده شمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جهز جيش أسامة ليسير في اتجاه الشمال، لكن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينفذ بعث أسامة بن زيد. وأصر سيدنا أبو بكر يعني في القصة التي لا تخفى على شرف علمكم وعلمكم أن يسير بعث أسامة كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذن سيدنا أسامة في سيدنا عمر أن يبقى معه، وخرج الجيش. هنا في الحقيقة سيدنا أبو بكر كان حريص جدا على إنفاذ جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إني أخاف إن خرجت شيئا من سنتي نذير. فسير هذا الجيش، الجيش ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والحقيقة كان ليه صدى إعلامي ضخم لو صح التعبير، يعني إن الناس قالوا إن يعني هؤلاء يموتوا نبيهم وزعيمهم، ويعني وما كاد يعني تبرد جلدته في قبره، ثم هم يخرجون بهذا الجيش، لا شك أنهم يتركون وراءهم قوة ولا بد أن لديهم قوة، ثم يخرجون بهذا الجيش يناوشون في الروم في الشمال. فسبحان الله فأدى هذا البعث مقاصده وعادوا مظفرين سبحان ربي. فالشاهد ان مثل هذه الانواع من التحركات بتبقى ليها بترسل رسائل في اوقات هي مش بتبقى الناس بقى تقول يعني فين بقى كيد، فين البأس، فين مش لازم، يعني مش لازم زي اللي هو اراده ابن الحنظلية الهالك ابو جهل لما خرجوا يعني لحماية العير، وأرسل إليهم أبو سفيان رضي الله عليه ولم يكن حينها أسلم، أرسل إليهم إن خلاص يعني نجت العير، لكن هو بيقول أراد إن هم يمكثوا في بدر 3 أيام يشربون الخمر وتعذف لهم القيان والقينات، يقول فتسمع بين العرب فتهابنا. يا أخي يعني خروج إعلامي لو صح التعبير، هو مش فكرة انه عايز يحارب، يعني فتسمع بين العرب وفتهابنا، بس احنا نقعد كده تسمع بين العرب وفتهابنا. فهذا النوع من الحراك يعني هذا الخروج بيبقى ليه مقاصد ولا شك. ولذلك برضو في أوقات ده بيراد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وهم في عمرة القضاء، يعني هم تم ردهم عن البيت في الحديبية في العام السادس من الهجرة، وفي العام السابع من الهجرة راحوا بقى لعمرة القضاء حسب الموعد، يعني حسب ما سطر في صلح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي الصحابة وهم في الايه في الطواف ان هم يكشفوا عن ايه عن كتفهم الايمن، ويرملون في الاشواط الثلاثة الاول ليظهرون قوتهم للايه لمشركي مكة، وكان الناس بتتجمع بتتفرج عليهم ويخرجون في هذا العدد وهذا النظام وهذه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي رسائل بتصل أحيانا بالأفعال أكتر من رسائل كتير بتصل بالأقوال، وده ما بينتبهش ليه بعض إخواننا وأخواتنا، إن في أوقات يعني اجتماع وتكاتف أهل الحق أو أهل الخير أو الناس أصحاب المنهج الواحد أو الفكر الواحد، اجتماعهم وتكاتفهم ده في حد ذاته أصلا بيرسل رسائل بالأحوال أبلغ بكتير من الرسائل اللي بالأقوال. قيامهم بنشاط معين، حراكهم، محاولتهم لمزاحمة ومدافعة أهل الباطل، تواجدهم في مواقعهم، عدم مغادرتهم لثغراتهم، حراكهم يعني في دعوة إلى الله ونصرة لدين الله وإحياء لمنهج رسول الله، إن هذه الحراكات في الحقيقة وهذه التواجدات بيبقى ليها معاني إعلامية أصلا، بيبقى ليها معاني بتوصل رسائل من غير كلام، يعني بدون الكلام خالص، وجودهم في حد ذاته ده بيوصل رسائل حتى من غير كلام. يكفي إن الناس حتى بتشعر إن سبحان الله لازالت الدنيا بخير. بعض الناس ربما يكون مثلا كاد يطبق اليأس على قلبه، فسبحان الله يدب في قلبه الأمل والتفاؤل بأنه يرى أمثال هؤلاء. ففي الحقيقة دي نقطة لابد أن ينتبه لها. من الأحداث اللي حصلت، إسلام واحد اسمه مالك ابن أحمر العوفي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك، فأسلم وسأله أن يكتب له كتابا يدعوه به إلى الإسلام، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقعة من أدم جلد، يعني وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد رسول الله إلى ابن أحمر ومن اتبعه من المسلمين، أمانا لهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخالفوا المشركين وأدوا الخمسة من المغنم. وطبعا الحقيقة من الحاجات اللطيفة قوي فكرة، يعني ودي محتاجة تحليل، يعني فكرة الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصيها للناس. سبحان الله، يعني نجد أحيانا السؤالات دي تقريبا ممكن تكون واحدة لكن نجد إجابات متعددة، ودي من الحاجات اللطيفة قوي لدرجة إنها محتاجة تجمع وتحلل، إن نشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيختار لكل شخص ما يناسبه من الوصايا، رغم إن السؤال ممكن يكون واحد، يعني ممكن السؤال يكون أي العمل أحب إلى الله تعالى، فيجيب إنسان إجابة ويجيب الآخر إجابة، وكأن يعني فعلا، يعني كلمة في النهاردة يسمى بتفريد التعليم، وكأن فعلا يعني ما يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر، إن كل واحد يقال له الخطاب الذي يناسبه، الخطاب الذي ينفعه، كل إنسان يحرص على ما ينفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيبقى يعلم إن دول إيه المشكلة أو الدفكت اللي عندهم، الخلل اللي عندهم أو النقص اللي عندهم، وبحريص على سد هذا الخلل وإزالة هذا الزلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالوصايا التي تناسبهم وتنفعهم. فهنا يقول: وخالفوا المشركين، لأن سبحان الله في مثل هذه البيئة أصلا شمال الجزيرة العربية كان في حاجة اسمها القبائل المتنصرة، هم أصلا عرب، يعني هم بطبيعتهم عرب، والعرب أصلا كانوا على الحنيفية، يعني العرب كانوا على الحنيفية، ومعظم وكثير منهم كان قد تنصر، وأولئك الذين تنصروا في الحقيقة إنما تنصروا لأن كانت الغلبة للنصارى في هذه المنطقة، يعني كان النصارى هم الروم كانت لهم الغلبة، فتنصروا يعني بفعل زي ما يقولوا إيه يعني نوع من التماهي كده، التماهي الحضاري مع الغالب، فتنصروا. فمسألة مخالفة المشركين دي يعني مسألة مهمة جدا في مثل هذه البيئات اللي من النوع ده، بيبقى المسائل دي يعني ضرورية بالنسبة لها، وغيرها بقى من الأمور. طيب برضو حصل حدث الحقيقة مهم جدا في هذه الفترة، وهو بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. أكيدر دومة، مين أكيدر ده ومين دومة دي؟ أكيدر هو يعني يقول الحافظ في فتح الباري أكيدر بضم الهمزة تصغير أكدر، أكيدر ماشي. وابن الأثير قال في أسد الغابة أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، دومة الجندل، في ناس بتنطق دومة الجندل خلاص، فصاحب دومة الجندل صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية ولم يسلم، وهذا الاختلاف بين أهل السير فيه، فمن قال إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهرا ولا ينبغي أن يذكر في الصحابة، وقد قتله خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق. فهو بطل القصة معنا هنا، سيدنا أو خالد هيقتله، سبحان الله، سيدنا خالد هو بطل القصة معاه هنا، لكن سيقتله بعد ذلك، لكن في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، وده في حروب الرد. الحافظ بالقصدي الشيخ صاحب الكتاب بيقول قلت وجزم الحافظ في الإصابة أنه لم يسلم، المهم فهو لم يسلم يعني، لأن الناس مشتهرة عندها أنه أسلم ولكنه لم يسلم، ومشتهرة عندهم قصة كده ضعيفة سنذكرها إن شاء الله. مهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا بنشوف في هذه يعني في غزوة تبوك حتى الآن هي مجرد صلح، يعني صلح وحد بيجي يسلم والنبي يكتب لهذا كتابا ولهذا كتاب، يعني يمكن دي اللي فيها حرج شوية، هذا البعث الذي كان لإيه لدومة الجندل. الحافظ ابن الفتح بيقول دومة بضم الدال وسكون الواو، دومة الجندل تمام، وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحصن على 10 مراحل من المدينة وثمان من دمشق، فهي أقرب إلى دمشق منها إلى المدينة، لو اعتبرنا أن احنا عندنا دمشق فوق في الشمال وعندنا المدينة في الجنوب، فهي يعني أقرب إلى إيه؟ إلى دمشق منها إلى المدينة، يعني في قرب منتصف الطريق كده، لكن هي أقرب إلى دمشق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا خالد بن الوليد في 420 فارسا، 420 فارس إلى أكيدر ابن عبد الملك بدومة الجندل، وكان رجلا من كندة قد ملكهم وكان نصرانيا، يعني أكيدر هذا كان كنديا ومش كندي، كندي وكان نصرانيا، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ستجده يصيد البقر، سبحان الله، قال إنك ستجده يصيد البقر، فسبحان الله، وهذا من أمارات النبوة إن سيدنا خالد يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما هتروح لأكيدر ده هتجده يصيد البقر، هنشوف إزاي حصل الكلام ده. سبحان الله برضو حاجة عجيبة جدا، خرج خالد رضي الله عنه حتى إذا كان من حصن أكيدر بمنظر العين، يعني هو خلاص كده واقترب من الحصن وشافه، وكانت ليلة مقمرة صائفة، يعني كانت ليلة مقمرة يعني السماء فيها مضيئة بالقمر إلى بدرية يعني لو صح التعبير، صائفة كان في وقت صيف، فكان الجو صحوا يعني ما فيش بقى غيوم ولا غيره، وهو على سطح له ومعه امرأته، فجاءت البقر تحك بقرونها باب قصره، جت بقى وصلت لغاية باب القصر بتاعه، وهو طبعا غاوي صيد بقر، فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط، يعني انت شفت ان انت بتروح تصطادهم وتجري وراهم، يعني ده هم جايين دلوقتي عند يعني سبحان الله عند قصرك يعني يحكون بقرونهم باب قصرك، قال لا والله، قالت فمن يترك هذه، يعني دي تترك ازاي، تترك ازاي، قال لا احد، فنزل سبحان الله يعني، فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فلما خرجوا تلقتهم خيل خالد، فاستأسر أكيدر وقاتل أخوه حسان حتى قتل وهرب من كان معهما، فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع، 2000 بعير و800 رأس و400 درع، و400 رمح. فعزل خالد رضي الله عنه صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قسم يعني نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش نصيبه اللي هو نصيب النبي هيتصرف يعني بأمره هو، ثم قسم ما بقي بين أصحابه، فصار لكل رجل منهم 5 فرائض قسم على العدد اللي موجود ده. وفرائض يعني مقصود بها إيه؟ بيقول في النهاية في غريب الحديث والأثر، بيقول الفريضة هي البعير المأخوذ في الزكاة، سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، ثم توسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. يعني فرائض يعني بعير أو أبعر يعني. فصار لكل رجل منهم 5 فرائض. ثم قدم خالد بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه على الجزية، وأهدى أكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وجبة من سندس منسوج فيها الذهب، فعجب الناس منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ بن معاذ في الجنة خير منها وألين. طيب هنا سبحان الله، هذا الحديث من علامات وأمارات النبوة، وهذا الحديث هو في أخرجه البخاري في الصحيح وكذلك الإمام مسلم، فهو متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. سبحان الله، يعني في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر سيدنا خالد انه يعني ولذلك يعني انه سيجد هذا الرجل يصيد أكيدر هذا. وسبحان الله، يعني سيدنا خالد يرى بنفسه هذه الأمارة من أمارات النبوة، وهو اصلا يعني سيدنا خالد يصل اليه ليلا، هو يروح يصطاد ليلا، وبعدين كمان اللي يخرجه يصطاد في وقت زي كده، او يخرجه يصطاد اصلا اليوم ده، ممكن يكون ما يخرجش اصلا، حتى لو هو بيخرج ليلا ممكن ما يخرجش اصلا في اليوم ده. لكن سبحان الله، يقدر ربي سبحانه وبحمده ان تاتي، يعني وكان هذا وكانها مرسله من عند الله سبحانه وبحمده، تاتي تستثيره وتستفزه ان هو يخرج لايه، يعني سبحان الله يخرج لصيدها، فيجد سيدنا خالد ولا يكون هناك اي يعني ما يجدوش بأس شديد، يعني مش خارج بقى مستعد وعامل ده، هو خارج على انه صيد، فيأسر أكيدر هذا، وسبحان الله ويكون هذا الفتح يعني ليسير جدا على المسلمين لهذا المكان المهم، وهو دومة الايه، دومة الجندق. والحياة ده اسم بيتكرر كتير واسم مهم يعني، فهذا المكان المهم سبحان الله، سيدنا خالد ابن الوليد يرى بنفسه هذه الآية من أمارات النبوة. لذلك يعني ما نتعجبش بعد كده يعني مما كان من أمر خالد رضي الله عليه. سبحان الله، يعني بيرى أشياء يعني، أو في أوقات الناس اللي هم المميزين دول أو الناس المبدعين، ربنا سبحانه بحمده بيضع في طريقهم أشياء تثبت في قلوبهم دعائم اليقين. الناس المتميزين أو المبدعين، الله سبحانه بحمده إذا كان في قلوبهم خيرا أرسل الله إليهم أشياء تثبت في قلوبهم دعائم اليقين. فسيدنا خالد سبحان الله شاف حاجات كده عجيبة، زي الحدث ده، وزي الحدث اللي كان قبل ما يسلم أصلا، إن هو يعني لما الصحابة كانوا يعني خارجين، فسيدنا خالد يعني واجههم يعني في جيش، ويعني خرج بمجموعة من القرشيين بحيث إن هم يحاولوا صد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فسبحان الله، فالنبي والصحابة هو يعني يراقبهم من بعيد، هو ومن معه يعني، وكان على الشرك حينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا صلاة الظهر، فخالد سيدنا خالد لما رأى يعني هذا المشهد من بعيد، وهو كان يعني كان ذكيا للغاية يعني، فشايف ان دي فرصة كويسة جدا للانقضاض على النبي والصحابة، فسأل يعني هل عندهم من صلاة أخرى؟ فقالوا عندهم صلاة العصر، فرصة حلوة، 4 ركعات بيسجدوا، ولا حتى لو ركعتين بيسجدوا ويركعوا، فرصة جميلة وكلهم كده، فسهل ينقض عليهم. فسبحان الله، يعني هو قال ذلك في نفسه، فخلاص هيئ نفسه إن هو في صلاة العصر يخرج إليهم، فتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكم صلاة الخوف. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فلما رأى خالد هذا من بعيد، بيعلم ان هذا يعني هذا الخطاب او هذا الامر كان بينه وبين من معه من اصحابه، وما يعني ما حدش منهم راح ولا جه ولا في اي سبيل خالص، لان النبي يعني يعلم هذا الامر، فقال ان القوم ممنوعون، هذه المواقف ألقت في قلبه، يعني ألقت في قلبه مع ما يعلمه أصلا من يعني من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تثبت في قلبه دعائم يقين ما. لذلك يعني لم يكن بين هذه الحادثة وبين إسلامه يعني زمانا كبيرا. فبرضه سبحان الله سيدنا خالد هذا الرجل الأسطورة صح التعبير، يعني هذا الرجل سبحان الله كان آية من آيات الله. فأمثال هذه المواقف تحصل في حياته تثبت في قلبه دعائم اليقين. ولذلك سبحان الله يعني المميزين إذا علم الله في قلوبهم خيرا وأراد الله سبحانه بحمده بهم خيرا يرزقهم أشياء تثبت في قلوبهم دعائم اليقين، تثبت في قلوبهم دعائم اليقين. فسيدنا خالد يرى بنفسه هذا الأمر، سبحان الله يعني يأتي الأمر مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله ترتيب الأمر أنه يحصل بهذا الشكل، يعني ليحصل ما إيه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حصل ما حصل وأسر هذا الرجل، وكانت هذه الغنائم الكبيرة للمسلمين. ثم جاء هذا الرجل أكيدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه على الجزية، وأهدى أكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وجبة، جبة من سندس منسوج فيها الذهب. الجبة دي في بعض الروايات في صحيح مسلم إنها حلة بضم الحاء وتشديد اللام، وهي بردة معروفة من اليمن، يعني ثوب بقى، يعني حاجة كده أشبه بعباية أو حاجة كده، يعني ثوب يعني فخم. السندس هذا ما رق من الديباج، يعني حاجة كده بقى من أنواع يعني الثياب الفخمة للغاية. فهو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة أو الحلة، وأهدى له بغلة. تمام. فالصحابة طبعا يعني هم في يعني هم يعيشون حياة بسيطة جدا، ومثل هذه الأشياء اللي كانت عند الإيه يعني الملوك اللي هم يعني وغيرهم من الأمراء اللي للأسف الشديد يعني بيبقوا كل همهم إن هم يمجدوا في أنفسهم أشخاصهم، وما شافوش الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافوه في الدولة المسلمة. فبيشوفوا ناس بقى بتسرف، يعني انت خلاص تلبس ثوبا، لا يسرفون اسرافا كبيرا كبيرا في ملبوساتهم وغيرها. فلما أدى هذه الجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجب الناس منها، يعني هي جبة هي أو حلة ثوب من سندس مرقة من الديباج ومنسوج فيها الذهب، يعني حاجة كده فخمة جدا. فالناس يعجبون من هذه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يربط المؤمنين بالآخرة. قضية مركزية الآخرة دي قضية في منتهى الأهمية. قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصرف همة الصحابة لما ينتظرون في الآخرة حاجة في منتهى الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم ما فوتش الموقف، ما قالش دي جميلة. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على أنه يقطع دابر الانبهار أو الاغترار بالكفار، لا يورنك تقلب الذين كفروا في البلاد فلا تعجبك. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على قطع هذا الدابر يعني. وبرضه زي ما قلنا أن غزوة تبوك غزوة تزكوية بامتياز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إعجاب الناس بها وكيف يعجبون منها، فالنبي قال أتعجبون من لين هذه؟ يا لينة بقى وجميلة جدا. قال لمن هدي سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. طبعا هنا في نقطتين، النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الهمة بالجنة، وهذا ما ينبغي أن يكون على المسلم. الإنسان لما يرى من زينة الدنيا يتذكر الجنة. في الحقيقة الكلام ده احنا ما بنعملوش كنوع من الايه يعني نوع من يعني بنضحك على نفسنا ولا تصبير ولا كلام ده، لا دي حقيقة. احنا يعني احنا صدقنا ان هناك الله، اليس كذلك؟ يعني احنا مؤمنين بوجود الله. طيب ثم امنا ان هناك رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وبما ان في الله وفي رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم واخبر ان هناك دار اسمها الجنة، طبيعي ان احنا عارفين الكلام ده فنعمل لها، يعني ما يبقاش كلامه خلاص يعني، ويبقى ده انشغلنا. هذا الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال رسول الله الساعة، قال وما عددت لها؟ يعني فكرة ان انت يعني فين بقى العمل لهذه الجنة، الانشغال بها، ان فعلا الانسان يكون يعني فعلا بيدخر نفسه فيها، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيؤكد على مسألة مهمة جدا في معالجة الانبهار أو الاغترار بالكفار أو مد العين إلى 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 متعة الحياة، متعة الحياة الدنيا، أو إلى زهرة الحياة الدنيا، أو أن تعدو عين المرء تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الأشياء في النبي بيعالجها معالجة مهمة جدا متعلقة باستحضار الآخرة ومركزية الآخرة والجنة وما أعد الله فيها للمؤمنين، لأن هذه أشياء فانية يعني، ومهما كانت فما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى. فدي مسألة مهمة جدا جدا، ولا بد أن الصالحين يخرج من قلوبهم التعلق بمثل هذه الأشياء، لا سيما في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه الأوقات. فهنا في معالجة حكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي حصل، قال أتعجبون من لي هذه. والحقيقة الملمح الثاني اللطيف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يثني على سيدنا سعد بن معاذ رضوان الله عليه. والحقيقة هذا الثناء على سيدنا سعد بن معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ثناء في محله، لأنه كان سيدا في قومه، وآثر الآخرة على الدنيا، وآثر الله على كل من سواه رضوان الله عليه. فهو رجل اهتز لعرشه موت الرحمن، يعني كناية عن إيه؟ عن مقامه عند الله سبحانه وبحمده، أو يعني مش هنقول هو قيل ذلك فنمرها كما جاءت يعني، لكن اللي أقصده يعني ما نفهمه منها هو أو مما نفهمه منها أن هذا الرجل كان له مقاما كبيرا عند الله سبحانه وبحمده. الاهتزاز يعبر به عن الفرح والاستبشار وكذا. فسيدنا سعد بن معاذ رضوان الله عليه كان له هذا المقام الكبير عند الله سبحانه وبحمده. فهذا الرجل العظيم يعني اختار الآجلة على العاجلة، واختار الآخر على الدنيا، وآثر الله على كل من سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكره بخير. سبحان الله، يعني سيدنا سعد بن معاذ يعني كان بين وفاته وبين هذا الكلام قرابة 4 سنوات، يعني 4 سنين. هو على ما أذكر يعني كانت وفاته في الأحزاب، في غزوة الأحزاب 5 هجرية، وإحنا في سنة 9 هجرية، فحوالي 4 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر سعد بن معاذ ويثني عليه إن حسن العهد من الإيمان، ويحفظ النبي صلى الله عليه وسلم له فضله، ويذكر الصحابة بأن يعني تكون همتهم كهمة سعد بن معاذ، وأن يؤثر الله سبحانه بحمده على كل من سواه. وكان سيدنا سعد يعني نبراسا مفترض للسائرين يعني إلى رضوان رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر سعد بن معاذ، وقلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني كان في ثنائه كان يثني عند الحاجة إلى ذلك، يعني لا يثني بلا حاجة أو بلا هدف، ويثني على المستحق، ويثني عليه بالقدر الذي يستحق، فبلا إفراط ولا تفريط ولا تهويل ولا تهوين ولا تضخيم ولا تقزيم لأبي وأمي نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني ودائما كان ثناؤه معللا، ودائما كان ثناؤه معللا. أن سيدنا سعد بن معاذ رجل عظيم يعني لا ينساه الناس، وخصوصا الحاضرون. فالشاهد هنا أن هذا الموقف يستدعي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال سعد بن معاذ رضوان الله عليه، ويخبر الصحابة به ليهيج أشواقهم إلى الجنة ليسلكوا فيها كما سلك سعد بن معاذ رضوان الله عليه. وده برضو في ملمح مهم لطيف برضو، وهو يعني التذكير بالسابقين من الصالحين الصادقين، تذكير بالسابقين من الصالحين الصادقين. وده بيحمس النفوس ويعني ويبعث فيها النشاط ويضحض فيها الكسل. في يعني أورد هنا في الكتاب إن في رواية ضعيفة يعني تخص هذا الأمر، أوردها ابن إسحاق في السيرة، من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ هذه الجبة من أكيدر عن طريق الاستلاب، وقال أن هذا فيه نظر صحيح وما رواه الشيخان، أن أكيدر أهدى هذه الجبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤدي ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي عن حديث من حديث قيس بن النعمان أنه لما قدم أكيدر خرج قباء من ديباج منسوجا بالذهب، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم أنه وجد في نفسه من رد هديته فرجع، فقال له فرجع به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعه إلى عمر. وفي رواية البخاري ومسلم أن في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطيها عمر رضي الله عنه ليلبسها، لذلك كساها عمر رضي الله عنه لأخ له كان بمكة مشركا. طبعا يعني هذا الحدث برضو فيه يعني أو هذه الزيادة بتؤكد أن سيدنا عمر سيدنا خالد لم يستلب هذه من هذا الرجل وأكيدر، وإنما هو الذي أهداها بإرادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية. ودي برضو يعني مسألة مهمة، إن هو أصلا يعني الأشياء التي يعني حرمت علينا يردها. طيب فهل هناك من سبيل الانتفاع بها؟ يعني في حاجات هي فأصلها محرمة، يعني مثلا لو أهدى خمرا هو محرم، يعني كيف ينتفع به؟ لكن لو أهدى شيء من هذا القبيل اللي هو بيبقى حرام على الرجال حلال مثلا للنساء كالحرير والذهب وغيره، فلما يهدى مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي له هو شيء محرم يعني عليه وعلى غيره فيرده، فإذا كان هذا الشيء يعني قد يصلح لغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يقبل هذا النوع من الهدايا أحيانا من الحرير أو من الذهب، ثم يعطيه لمرأة يعني زي ما حصل وألبس الصبية ذاك الثوب من حرير ماشي، وأحيانا الذهب هذا يلبسه لغيره لأنه حرام عليه، فقد يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الهدايا. فهنا برضو في فكرة، لكن قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الشخص أن هذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يرده النبي ابتداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لكن هنا لما رجع الرجل دي برضو مسألة حكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن برضو أحيانا بعضنا ممكن هو ربما لا يحب أن يهدي فلان له شيئا، يعني مبقاش بيرحب بهذه الهدية، وربما يعلن أنه لا يريد هذه الهدية ولا أو لا يريد أن يهدى إليها أو غيرها. لكن لما يعني يأتي أحد قد يجد في نفسه لو لم تقبل هديته، لأن في ناس الحياة بتأخذ المضاد على أعصابها وبتعتبر إهانة ليها وبتعتبر يعني، والحياة برضه يعني هو حاجة يعني مش ليست بهينة يعني على الإنسان. فإن خشي المرء إن هو يتكدر خاطر هذا الشخص أو يجد في نفسه أو يحصل إشكال فلا بأس حينها أن يقبل هذه الهدية، لكن كما قلنا يثيب عليه. وحتى إن لم يكن هو شخصيا سينتفع بها، يعني ده برضه أحيانا بيحصل إن مثلا حد يكون بيهدي الإنسان حاجة وهو لا ينتفع بها أصلا ولا يستفيد بها، فبعض الناس أحيانا يقول لا أصلا أنا مش استعملها، أنا مش هنتفع بيها، أنا مش عارف كذا، فحرام. وبقى برضه هو صادق يعني مش هو ليس يعني يعني مش بيقول الكلام ده كده تفلتا، هو فعلا صادق ان هو مش هينتفع بالهدية دي ولا يستعملها، يعني حاجة بعتها له مش يستعملها، مثلا نوع من الثياب هو لا يلبسه، اشياء هو ربما لا يستعملها اصلا، فهو يعني مش يعني ما يقصدش انه يضايق غيره، بس هو بيردها. ففي الحقيقة هنا من هذا الموقف الإنسان طالما هذا الشيء يعني ليس بمحرم أو إن في يعني مخرج آخر لألا يكون يعني يستعمله النساء أو الأطفال أو غير، فلا بأس أن يأخذه ويراعي مسألة إن هذا الشخص ربما يجد في نفسه لو ردت هديته، فحينها لو هو حتى لو الأصل عنده إن هو مش هيقبل هذه الهدية أو لا يقبله هدية، يضطر إن هو يأخذها لكي يعني يطيب خاطره. المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفعه إلى عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءته هذه الهدية يعني أخذها ثم دفعها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر طبعا هو التاني هذه لا تحل له، فإما إن يعني وحتى النبي لم يأخذه لنفسه مباشرة أو حتى يعني ينتفع ببعض نسائه، لأنه لم يبدو أنه ثوب رجالي يعني مش ينفع ينتفع به النساء، فقال ادفعه الى عمر. سيدنا عمر برضو يعني هو النبي لم يعطيها له الا ليلبسها بس، لان لسيدنا عمر ينتفع بها بقى في انه يهديها لاحد او غيره، فاهداها سيدنا عمر رضي الله عنه الاخ له، كان بمكه مشركا يعني ربما يتالف قلبه بهذه الهديه، فاهدى له هذا الامر. وطبعا هنا برضو هنيجي للمساله برضو مهمه، طب هو يهدي له حاجه محرمه ليه؟ هي محرمه علينا احنا بس مش محرمه عنده. طب هل معنى كده ممكن نهدي له خمر؟ لا، لان في اشياء من المحرمات الحقيقه هي يعني زي الذهب والحرير ومثل هذه الاثواب، هو مقاصد تحريمها في اوقات مش لازم تكون مقاصد صحيه، مش لازم تكون مقاصد يعني مقاصد تعبديه بالاساس. فمثل هذه الاشياء ربما ينتفع بها غيره، يعني يهديها له، هو ما اشتريها لهش ولا يروح يشتري حاجه محرمه ويهديها له، عشان ما حدش برضه ياخد دي ذريعه نقول انا اشتريت له واحد سجاير، اهديته سجاير، جبت له ازازه خمر عشان يشتغل كويس، اصله ما بيعرفش يشتغل الا بازازه البيره. طبعا بيحصل او بيحصل كتير قوي موضوع الصناعيه ومش الصناعيه، لو واحد عنده صنايعي او عنده عامل فيقول لك انا رحت جبت له علبه سجاير عشان خاطر هو كان محتاجه يشتغل بيها، وانا ما اخدش ذنبه ولا يشيل الذنب. لا طبعا مش مساله ولا يشيل الذنب، انت هتشيل الذنب، انما يعني مثلا ربما يكون عند الانسان مثلا اثواب او اشياء هي بالنسبه لي هو محرمه، زي ما قلنا ممكن ما تكونش محرمه بالنسبه للمراه. فانا اروح اشتري حرير لكن رغم انه محرم علي لكن هو ليس بمحرم على امرأتي، اشتري ذهبا هو محرم علي ولكن هو مش محرم بالنسبة لامرأتي او بالنسبة للنساء. فكذلك الامر، هي لما جاءته فهو ارسلها له لانه شيء ينتفع به وليس فيه ضرر، وهو بالنسبة له هذا لا يجد فيه شيئا يعني، تمام. فكساها سيدنا عمر رضي الله عنه لهذا الرجل، تمام. من الأحداث برضو السياسية، وهيبقى عندنا حدثين كده هني إن شاء الله نمر عليهم سريعا، الأحداث السياسية برضو التي وردت، لكن الحقيقة هي ورد بسند ضعيف، فلذلك احنا نذكره استئناسا يعني، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة إلى هرقل، بعث رسالة إلى هرقل. الحقيقة يعني لو إن هذه القصة ثبتت كما قال هنا في الهامش فهذه تكون الرسالة الثانية، لأن كان في رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، الرسالة الأولى اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل بعد صلح الحديبية مباشرة، ودي يعني مرت معنا في الحديبية لو تذكرون، ودي رسالة ثانية بقى النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة منه فأرسل له هذه الرسالة إلى هرقل عظيم الإيه؟ عظيم الروم، تمام. فأرسل له سيدنا دحية الكلبي، لكن الحقيقة هذا الأثر يعني العلماء يختلفون فيه، منهم من يجود إسناده ومنهم من يضعفه، شيخ أبي مثلا يضعفه، لكن يذكر هنا استئناسا. عن ده أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن أبي راشد قال لقيت التنوخي. التنوخي هذا هو رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ كافرا، يعني هو أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تابعي، لكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان إيه؟ يعني هو الرسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلبي برسالة إلى هرقل، فأرسل هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل له هذا التنوخي، هذا الرجل التنوخي. طيب هذا التنوخي نسأله سعيد بن راشد بن أبي راشد رضي الله عنه عن المسألة اللي حصلت دي، مسألة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل. فسعيد بن أبي راشد بيقول لقيت التنوخية رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، لقي أو بحمص في بلاد الشام في سوريا، نسأل الله سبحانه وبحمده أن يفرج عن أهلها وأن يرفع عنهم البلاء، يعني إنه لذلك القادر عليه. بيقول وكان جارا لي، يعني هو كان جار لسيدنا سعيد بن أبي راشد، شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قرب، فقلت له ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ هيحكي القصة بقى هذا الرجل التنوخي. فقال بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكلبي إلى هرقل، فلما أن جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسي الروم وبطارقتها، ثم أغلق عليه وعليهم بابا، فقال قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل إلي يدعوني إلى 3 خصال، يدعوني لأن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا، أو أن نلقي إليه الحرب. ثم قال هرقل: والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمي، فهلما نتبعه على دينه أو نعطيه مالنا من أرضنا. فيعني هو خلاص بيقول لهم بقى اما ناخد الحل او الخير او الخيار الثاني، تمام. طبعا هو هرقل كان يعلم ان هو يعني في الخطاب الاول لما في الحديث المشهور حديث سيدنا ابي سفيان لما وقف بين يدي هرقل، هو ساعتها هرقل لما وصل خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حينها بالقدس، فدعا يعني طلب حد من العرب او من المكيين يخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه سيدنا ابو سفيان وكان حين على الشرك، وجاء معه باصحابه وخلهم واقفين وراه وقال لهم ان هو ان يعني كذب في شيء فاشير اليه. والمهم سيدنا ابو سفيان حينها وكان مشركا يعني دعا للنبي صلى الله عليه وسلم دعايه مجانيه لو صح التعبير، ويعني أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء يعني لم يكن من السهل أن تصل إلى هرقل، ولم يستطع أن يكذب كذبة واحدة. مهم حين يعني هرقل لما سمع هذا الكلام من يعني ورجعوا اقرأوا الحديث هذا المشهور يعني، فهو كان واضح جدا أن هرقل عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، وعارف ان معاده قد حان لانه كان هرقل كان متدينا، وهو اخبر ان يعني لو كان كما قلت فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت قدمي يعني. فهو خلاص هو اعلم ذلك يعني، لكن للاسف الشديد يعني رغبه في الملك ولم يكن عنده من الشجاعه يعني او من قوه الايمان اللي خليه يعني يتبع الحق الذي عرفه للاسف الشديد. المهم فهو هرقل يعلم يعني، فهذا كان ليس ببعيد لأن هرقل كان يعلم حقيقة أن هذه الرواية إن صحت فهو أخذ محاولة يعني، لكن ربما بأخش على نفسي وأخش على كرسية. فهو كان يعلم لدرجة حتى أن أبو سفيان لما خرج من يعني من عند هرقل وبعد كده لقي سيدنا العباس فقال إن يعني إن وكأن يعني معنى الكلام إن يعني اشتهر على أمر ابن أخيك، يقول له إن ملك الروم يهابه، يعني وصل لهذه الصورة إن ملك الروم يهابه، تمام. ودي طبعا كانت حاجة مش متخيل، سبحان الله برضه من تهيئة نفوس أمثال أبي سفيان للإسلام. فهو يعني سبحان الله من اللحظة دي كان أبو سفيان وغيره يعني سبحان الله بتحصل أحداث بتخليهم خلاص يعرفوا إن هم هيندموا كتير لو تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من كده. المهم فالشاهد ان ده ليس بمستبعد يعني، فهو دعاهم وقال لهم ان احنا يا جماعة هو دعاني لثلاثة خصال ومفيش اي مشكلة، وبعدين انتوا عارفين فيما تقرؤون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمي، انتوا عارفين الكلام ده. فهو لما قال لهم كده هو متوقع بقى بما انهم هم رجال دين وبما انهم بقى يعني متوقع ان هم يكونوا يعني ده انتوا اللي بتدعونا الى الدين وتعرفونا مش عارف ايه وتقولوا لنا اتبعوا الحق والحوارات دي، يعني هو متخيل ان دول هيبقوا ايه يعني اول حد هيجيبه طبعا وتمام وزي الفل ويلا ومش عارف ايه والكلام ده. لكن لو كانوا صالحين ما كانش فسد امرهم وامر اقوامهم المستعان. والفنخروا نخرة رجل واحد يعني على صوتهم يعني حتى خرجوا من برانسهم. ايه تقول ايه؟ وقالوا تدعون الى ان ندع النصرانية او ان نكون عبيدا لاعرابيين جاء من الحجاز. سبحان الله يعني صدق رب يعني اذ يقول على امثالهم حتى من الفراعين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الكبر يعني الناس ربما يبقى عارفين ان ده صواب وحق وكذا ثم يكابرون. فلما ظن انهم ان خرجوا من عنده افسدوا عليه الروم، يعني هو بقى لما حس ان هم لا ده كده لو خرجوا بقى هيقيموا الناس عليه وتبقى مذبحة، فآثر سلامته يعني فرفأهم ولم يكد، يعني رفأهم ولم ايه ولم يكد، رفأهم يعني سكنهم ورفق بهم ولم يكد اي لم يلح ايه عليهم، يعني هو سكنهم كده يعني بقى ايه هداهم يعني. وقال انما قلت ذلك لكم لاعلم صلابتكم على امركم. ثم دع يعني انا كنت بقى ايه بشوف الكلام ده ده انا كنت بختبركم يعني. ثم دعا رجلا من عربي تجيب كان من نصارى العرب فقال له ادعو لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسان ابعثه الى هذا الرجل بجواب كتابه. فجاء بي بالتنوخي بقى. فدفع الي هرقل كتابا فقال اذهب بكتابي الى هذا الرجل فما ضيعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال. يعني انت يعني هتحدثه انسى براحتك بس يعني في ثلاث حاجات ركز لي فيهم كويس. الاول انظر هل يذكر صحيفته التي كتب الي بشيء. وانظر اذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل. وانظر في ظهره هل به شيء لا يريبك. دول ثلاث حاجات هو طلبهم من ايه من هذا التنوخي ماشي. لان برضه هرقل يعلم وعارف علامات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان بيسأل ابو سفيان كان يقول له كذلك الانبياء يعني فهو متاكد ويزداد تاكدا بمثل هذه الاشياء. قال التنوخي فانطلقت بكتابي حتى جئت تبوك فاذا هو جالس بين ظهراني اصحابه محتبيا على الماء. سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذين معه يعني وسط الصحابة إنسان عادي مش متميز عنهم بحاجة ولا بابي أمي ونفسي وروحي مش يدخل على الملك ويدخل على مش عارف مين. وبين الصحابة لا يعني في وسطهم لا يكاد أحد يعرفه منهم. يعني العجيبة إنه إيه يعني هو جالس بين الصحابة جلسة كده برضو جالس بأريحية محتبيا يعني ضمم يعني رجليه إلى بطنه. وده ممكن يحصل بالثوب او بالرجلين الواحد يبقى ضام رجليه كده ومشبك كده قاعد محتبي. فاجلس حتى جلس يعني جلسه سبحان الله فيها تواضع كده مش يعني سبحان الله يعني ابي امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يعني اين هذا من الناس اللي نفول ان هم يجلسوا مع الناس ولا بيحب دائما ان يكون انه يتميز في مركبه او في ملبسه او في الله المستعان. فاذا هو جالس بين ظهراني اصحابه محتبيا على الماء على ماء تبوك يعني. فقلت أين صاحبكم. يعني شوفوا إلى أي مدى سبحان الله ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو طبعا اللي هيقعد يتفحص في وجوه الصحابة هيعرف إن ده النبي يعني واضح. لكن كان دايما هم بيبقوا جايين متوقعين إنهم هيشوفوا ملك على كرسيه يشوفوا يعني هو مش متخيل إن النبي في وسط دول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله ما كانش يحب إن يتميز عنهم بشيء ما يتميز عنه مستعان. فاللي هي ينظر إليه يعني ويتفحص في الوجوه لا يكاد يخطئه حتى من قعدتهم حواليه من احترامهم ليه من نظرتهم ليه. لكن هو جاي للوهلة الأولى متوقع أنه هيجد إيه هيجد هيلمان بقى وجاي من عند هرقل فأكيد متخيل هذا الرجل الذي أقلق هرقل ودانت له الجزيرة وهو متخيل بقى أنه جاي بقى بملكه وهيلمانه وصولجانه و أبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يعني ما لا يمكن أن يكون هذا كذاب أبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت يعني جاءته الدنيا صلى الله عليه وسلم فألقاه وراء ظهره بأبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد لكان فقلت أين صاحبكم. قيل ها هو ذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال ممن أنت. فقلت أنا أحد تنوخ. فقال ممن أنت. فقلت أنا أحد تنوخ. طيب النبي صلى الله عليه وسلم برضو سبحان الله يعني ما بيفوتش موقف. يعني هذا الرجل جاءه رسول هرقل وهو يعلم أن هرقل نصراني وأن ذول نصار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم برضو لا يفوت موقفا. يعني الحقيقة الواحد يعني بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم كده بيحزن من ان احنا كتير مننا بيفوت فرص كتيرة لهداية الناس ويفوت فرص كتيرة لدعوة الناس سبحان الله. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت موقفا. وكذلك الانبياء يعني سيدنا يوسف هو في السجن هم جو يعني جو يسألوه يعني يوسف ايها الصديق افتنا يعني او الرجل يعني الاصحاب اللي كانوا في السجن لما يعني ارادوا انهم يستفتوا في رؤياهم. فسبحان الله سيدنا يوسف ما فوتش الفرصه يعني قال يا صاحب يا السجن ارباب متفرقون خير ام الله. كذلك الانبياء يعني سبحان الله يعني يفعلون ذلك انفعالا يعني صدق انفعال دائما. يعني دائما اقول هذا صدق انفعال لا رياء ولا افتعال. الإنسان لما يكون مشغول بشيء ومهموم بشيء يكون فعلا الله هو أمله وغاية منه وكل همه رضاه، ففي الحقيقة يعني هو ما يعرفش يمر عليه أو تأتيه فرصة لا يتحدث فيها عن الله سبحانه بحمده أو لا يدعو إلى الله أو لا يحاول هداية الناس ثم يفوتها. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تفوته الفرصة يعني، وبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يعني مش ياخده ويعمل ده. شوف سبحان الله ماذا الذي سيفعله معه. فالنبي يبدأ يلاطفه، ممن أنت؟ تمنين؟ فقال أنا أحد تنوخ. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ أنه يعلم أنه العرب، والعرب يعني المفروض سيدنا إبراهيم أبوهم. قلت إني رسول قوم وعلى دين قوم ولا أرجع عنه حتى أرجع إليه. ما عادش بقى النبي صلى الله عليه وسلم إزاي واستنى وهقول لك وهعمل. سبحان الله كانت الدعوة في هذه البساطة والتلقائية، ما فيهاش بقى خناقات وقيل وقال ومش عارف إيه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء على من المعتدين. يا أخا تنوخ، سبحان الله يعني المستعان، أسأل الله أن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد كده في يعني ما الجميل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني إيه ما أمره الله أن يقوله للناس، وما أنا من المتكلفين. ما كانش متكلف يعني، ما كانش بيتكلف شيء، كل أشياء كده فيها فطرية وبساطة وتلقائية، يعني حاجة عظيمة. أبي أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فبقى مش قفش معايا وفش ومش عارفه سبحان الله يعني ما يعني هذا الرجل رفض أو باب أسد، فسبحان الله ويسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد هذه يعني هو طبعا لأنه لو صحت هذه القصة فلقي أن السلم هو كافر، فطبعا لا يحسب صحابيا، لكن سبحان الله لا شك هذا يترك في نفسه أثرا، لو بنفسه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى كيف هو ورأى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. فقال: يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه، والله ممزقه وممزق ملكه. ده كان طبعا بعد صلح حديبية. وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها، والله مخرقه ومخرق ملكه. وطبعا النجاشي هنا يعني بيقولوا هو ليس الإيه النجاشي أصحمه الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فيقال إن طبعا إن هذه كانت ألقاب للملوك. الفرعون ده مثلا الملك اللي على مصر كان يبقى مثلا اسمه فرعون في فترة من الفترات، وإن كان بعض العلماء بيقول لأ يعني ليه نقول الملك كان اسمه فرعون، مفيش دليل على كده. بس كان مثلا اللي يحكم مصر مثلا في عهد النبي كان يسمى المقوقس، النجاشي اللي بيحكم الحبشة يسمى النجاشي، زي مثلا ما بيسمى الملك والأمير وكده يعني، والعاهل يعني أسماء من هذا القبيل. وكان اللي بيحكم الفرس يسمى كسرى، والذي يحكم الروم يسمى قيصر. فهذا النجاشي ليس أصحمه الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صحت هذه القصة. ولو كتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. قلت: هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي. وأخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي، ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره. قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فأين النار؟ مهم هنا هو هرقل كان طلب من التنوخي إن هو إيه؟ إن هو ينظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء، شوفوا هل هيجيب سيرة الصحيفة ولا مش هيجيب سيرتها، وشوف لما يقرأ كتابي هيذكر ليله ولا مش هيذكره. فالتنوخي يعني وجد فعلا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في إيه يعني في أمر صحيفته، فلما قال: هذه أحد الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي، أخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ناول الصحيفة رجلا عن يساره. قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. يعني سيدنا معاوية، أصل سيدنا معاوية كان من كتبة الوحي. فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فأين النار؟ يعني هو سؤال يرسله هرقل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ يعني لما يجي النهار فين الليل؟ الليل ما كأنه مش موجود. فهي الإنسان يعني إذا جاءت الجنة فأين النار؟ يعني إذا كنت أنت ستحرص على الجنة وتسعى إليها. وده طبعا يعني التنوخي قال: فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي، فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك حقا. المهم دي التانية ماشي. فلما بقى فرغ من قراءة الكتاب نفس السلام قال له: خلاص بقى يمشي تمام. قال له: إن لك حقا وإنك رسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، إنا سفر مرملون. إنا سفر مرملون. طيب إيه معنى الكلام ده؟ فلو وجدت عندنا جائزة ضيافة يعني جوزناك بها، نأضفناك بها. إنا سفر يعني نحن مسافرون، مرملون يعني نفد إيه؟ نفد زادنا. يعني سبحان الله، يعني دي حاجة معنى عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني رسول، يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني علاقاته الدبلوماسية لو صح التعبير، وعلاقاته السياسية ومعاملاته وسياسته حتى الخارجية أو الداخلية، التعاملات البشرية والعلاقات الإنسانية كانت أرقى ما تكون، شيء ما يتصور أصلا. يعني هذا رسول وعدو وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أكرمه هذا الإكرام، يقول إن لك حقا وإنك رسول، أنت لك تكرم. فسبحان الله، وده ملمح لطيف جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعضنا لما يعني بيبقى عارف ان فلان حقه كذا، او تبقى عارف ان فلان حقها كذا، لكن هو لا يستطيع ان يؤدي هذا الحق، فايه المشكله انه يعتذر؟ يعني يعتذر باسلوب لطيف، يعني يقول لحد: معلش والله انا كان نفسي اعمل معاك كذا، بس والله اعتذر يعني لعل ظرفي ما سمحش، اسمح يعني سامحني او اسمح لي، انا كنت يعني كنت اتمنى يحصل كذا. بس لا، بعضنا لما بيجد نفسه يعني لا يقدر او لا يستطيع انه يفعل شيء او يؤدي الانسان حقه من الاكرام، فبيفهم لو ان الشخص ده ما تكلمش، يفهم ان هو جلف او ما بيفهمش او ما بيحسش او ما بيشعرش او ما بي يعني ما عندوش رغبه في اكرام غيره. فللاسف احيانا بعضنا بيتصرف غلط لما يضيق به الامر، او تضيق يكون عنده ضيق ذات يد، او لا يستطيع ان يفعل شيئا ما، ما يمررش الموضوع، لا يعتذر للشخص، يبين له. فده سلوك نبوي يعني عظيم الحقيقة لو صحت هذه القصة. وقال: إن لك حقا وإنك رسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، إنا سفر مرمر. يعني معلش سامحنا، إحنا على سفر ونفد زادنا. يعني قال: فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية. طبعا النبي بيتكلم عن نفسه: إنها سفر مرملون، على نفسه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عنده شيء. واستنكف النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول ذلك، يعني سبحان الله ما استنكف أن يقول ذلك. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يعني سبحان الله، فعلا عنده هذه الفطرية، هذه التلقائية، هذه البساطة، سبحان الله عنده هذه الشفافية، شفافية يعني بيتعامل بشفافية كبيرة جدا، ما بيستنكفش ابدا بابيه وامي ونفسي وروحي انه يعتذر للشخص. فما لا يضع نفسه في حرج انه مثلا يرغم احد على ان يؤدي عنه الامر الفلاني، رغم انه مش حاجه شخصيه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما يستنكف انه يعتذر برضو تطيبا لخاطر هذا الرجل ومراته، وهو كافر سبحان الله، فكيف بالمسلمين؟ قال: فناداه رجل من طائفه الناس قال: أنه جوزه. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري، فقلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان. الحلة الصفورية هذه بلد في الأردن نسبت الحلة إليها، يعني أغلب الأثواب زي ما احنا نقول كده مثلا ده مش عارف قميص تركي أو مش عارف إيه أمريكي كده، يعني فأثواب معينة لبست، يعني فهذه الحلة الصفورية من بلاد الأردن، فوضعها في حجره، فكان سيدنا عثمان رضي الله عنه. دي طبعا ملمح جميل برضو لطيف آخر، هو أن الصحابة كانوا يجتهدون في أن يؤدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيعوا تأديته. إن يعني سبحان الله، يعني معنى المؤمن وأخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، كف على ضغطه حوطه من ورائه، كانوا يحوطون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه، فما لم يكن صلى الله عليه وسلم يقدر عليه أو يستطيع القيام به كانوا يؤدونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحوطونه من ورائه. يعني سبحان الله, احد غير سيدنا عثمان يقول لك طب انا مالي انا بقى ومش عارفه ايه وايه عم, لا خلاص ما اقعدش ودي مش حاجه بتاعتي وتنسب لي, لا. لكن سبحان الله كانوا يحوطون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه, يعني كانوا عارفين كويس جدا ان يعني هم يعني بكل ما قوتهم من قوه لا يبخلون يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم, او لا يبخلون عن الدين في الحقيقه, لانهم يعلمون ان هذه ليست مساله شخصيه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم, فكانوا يحوطونه صلى الله عليه وسلم من ورائه. ده زي ما قلنا يعني معنى لطيف برضو حتى من الناحيه الاداريه. فاوقات يعني احنا نعترف للناس بحقهم, يعني حتى في بعض الامور الاداريه والله واحد يقول لحد والله انا كنت اتمنى افعل معك كذا, كنت اتمنى ان اقوم بالشيء الفلاني لك يعني سامحني. ثم ياتي يعني بعض الناس الافاضل لو انه يستطيع ما يبخلش, يعني لا يبخل لو انه يستطيع انه يقضي عن الانسان, انا اقضي عنك هذا الامر, انا اسد عنك في هذا الباب, بحيث يعني يعني سبحان الله يعني ده انواع نوع من انواع ان يحاط المرء من ورائه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ايكم ينزل هذا الرجل كمان, يعني نفسه عمله هذه المعامله الطيبه ويعني واراد ان يجيزه يعني يضيفه او يكافئه, وقال ايكم ينزل هذا الرجل, من ياخذه ينزله, النبي بقى على سفر فمن ياخذه يستضيفه. فقال فتى من الانصار انا, فقام الانصاري وقمت معه. يعني كمان نصره يعني حد من الصحابه هينزله ويستضيفه كده. وسبحان الله يعني هذا الفتى من الانصار النبي مثلا من ينزله, فبرضو هذا حق له, وبرضو ده معنى لطيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حق لاحد هو لا يستطيع ان يقوم به, فبرضو ما يستنكف انه يطالب احد, يا جماعه حد يقوم مع فلان, حد يعمل مع فلان, حد يساعد فلان, حد يروح يعمل الامر الفلاني. وكان سبحان الله الصحابه تجاوبون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال فتى من الانصار انا, فقام الانصاري وقمت معه, حتى اذا خرجت من طائفه المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعال يا اخا تنوخ, فاقبلت اهوي اليه حتى كنت قائما في مجلسي الذي كنت بين يديه, فحل حبوته عن ظهره. نفسه كان ساعتها محتبي بايه, محتبي بثوب, فحل حبوته عن ظهره وقال ها هنا امض لما امرت به. هذا من علامة النبوة, النبي ما كانش معاه وهو لو صحت هذه القصة, هذه من أمارات النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه وهو وهيرقل يريد منه ذلك. فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع عضون الكتف, في موضع عضون الكتف مثل حجمة الضخمة, يعني زي كأنما كان حجامة, فرأى هذا خاتم النبوة رأه في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان من شأنه مكان, وهرقل كان يعلم طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه إيه يعني أنه هو يعني ما عندوش عداء صريح مع النبي صلى الله عليه وسلم, وفي نفس الوقت هو يعني ما إيه ما يعلم أنه لن يسلم, يعني وكأنه يسالم, يعني هو مش هيبادر بحرب يعني, لكن وكأنه يسالم. تقريبا دي كانت الحاجات اللي تخص الامور العسكريه او السياسيه اللي حصلت في العشرين يوم اللي بقي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. حصل حدثين كده يعني او يعني ثلاث احداث تانيين. حدث رجل عض اصبع صاحبه وامر متعلق بالوضوء, وحصلت وفاه عبد الله ذو البجادين. طيب الكلام ده واللي حصل ده ان شاء الله نتعرف عليه في الحلقه القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء, لان بعدها ستبدا رحله رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك, ونتابعها سويا لان هذا فصل الحقيقه مهم جدا جدا, هذا الفصل الثالث من قصه تبوك, يعني فصل في منتهى الاهميه, وسيكون فيه امور اخرى واحداث يعني تستحق الوقوف معها. نكتفي بهذا القدر اليوم, اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ومعذره مره اخرى على التاخير, لكن انا ما احببت ان اقطع عادتي لان في الحين ما كنتش مستعد للخروج خالص, لكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام. جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام وأصول كانت منهاجا ما أكبر ذاك الإنعام فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام هو صراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام خير نبي خير ختام.